لبيك اللهم لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه اليد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. يسرني في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد الخشلان، الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
كما عودناكم أيها الأخوة، نستمع في بداية الحلقة إلى الآيات التي سيتناولها فضيلة الشيخ بالتفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون.
أيها الإخوة، كما استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الحج، يقول ربنا جل وعلا فيها: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فضيلة الشيخ خالد، هذه الآية في أثناء آيات الحج تتحدث أن الله جل في علاه قد جعل لكل أمة من الأمم منسكا، وبين أن هذا الجعل هو لعلة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لو يبين لنا فضيلتكم المراد بالمنسك وبيان الحكمة أيضا على وجه التفصيل من هذا الجعل.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ولكل أمة جعلنا منسكا. تعددت أقوال أهل التأويل في بيان المراد بالمنسك، فمنهم من فسره بمفردة من مفردات هذه الكلمة، ومنهم من فسر المنسك بلفظ عام، فمنهم من قال إن المراد بالمنسك هو الذبح وإراقة الدم، أي ذبح الهدايا والأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، ومنهم من فسر المنسك تفسيرا عاما فقال إن المراد به هو الطريقة والمذهب والشريعة. ومن هذا قول الله عز وجل في آخر السورة: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والأمر في هذا سهل، فسواء فسرنا المنسك بالذبح وإراقة الدم وهو الذي يعضده سياق الآية، أو فسرناه أيضا باللفظ العام فلا تعارض ولا تناقض بين التفسيرين. الله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين في هذه الآية الكريمة أنه جعل للأمم السابقة من قبلنا منسكا كما جعل لنا في هذه الأمة منسكا، وبين العلة من هذا الجعل وهي إقامة ذكر الله عز وجل. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالعلة هي إقامة ذكر الله وشكره الذي سخر لنا هذه الأنعام، فلولا تسخيره سبحانه وتعالى ما استطعنا الوصول إليها ولا قدرنا على هذه الأنعام.
الملاحظ فضيلة الدكتور أنه في آيات الحج يتكرر كثيرا الإشارة إلى إقامة ذكر الله جل وعلا في غير ما موضع، سواء في سورة البقرة أو في سورة الحج هنا، والذي يظهر والله أعلم أن إقامة ذكر الله جل وعلا مقصد من أعظم مقاصد الحج. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله جل وعلا. وما أدري فضيلة الشيخ، هل يعني فعلا الحج يعني من ضمن مقاصده الأصيلة والرئيسة إقامة ذكر الله جل وعلا؟
نعم، لا شك أن هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام وما تشتمل عليه من مناسك متعددة ومختلفة ومتنوعة، الهدف منها تحقيق عدة مقاصد، ولا شك أن من المقاصد الرئيسة هي إقامة ذكر الله عز وجل. فالمسلم يوم يطوف بالبيت سبعة أشواط محددة ويسعى بين الصفا والمروة إنما هو من أجل إقامة ذكر الله عز وجل. يوم يجلس في عرفات زمانا معينا ومكانا معينا هو من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. يوم يرمي الجمار هو من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فكثير من المناسك في الحج قد لا يعلم المكلف العلة على وجه الدقة في مشروعيتها، لكن هناك مقاصد عامة، منها تحقيق التوحيد لله عز وجل، منها إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، منها تحقيق التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن الحج كما دلت عليه النصوص شرع على الأمم السابقة من قبلنا، فهذا البيت المعظم حجه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأن هذه العبادة لها من الأثر العظيم على تربية النفس وتعديل السلوك وتعميق التوحيد لله عز وجل ما ليس لغيرها من الشعائر الأخرى.
أحسنتم فضيلة الشيخ. ولذلك قال ربنا جل وعلا قبل هذه الآية في بيان منافع الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فيعني التنصيص على أن من مقاصد الحج شهود المنافع التي من أجلها إقامة ذكر الله جل وعلا. والحجاج في هذه الأيام يعني يهل الحاج بحجه وهو يعني مقترن بالتلبية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا انقطعت التلبية في اليوم العاشر شرع بعد ذلك بالتكبير مطلقه ومقيده.
نعم، يعني حتى في آيات الحج في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا الله في أيام معدودات. لكن الذي ينبغي أن يشار إليه في هذه المناسبة أن ذكر الله عز وجل ليس المقصود به فقط ذكر الله باللسان، وإنما المقصود ما هو أعم من هذا، ذكر الله باللسان وذكر الله بالقلب، بأن يكون المكلف وهو يتنقل بين مناسك الحج ومشاعر الحج يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، يتذكر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، يتذكر أنه عبد لله عز وجل، وأنه يجب أن يسعى لتحقيق هذه العبودية التي من أجلها خلق. فهو يوم يقوم بأداء هذه المناسك إنما يقوم بها من أجل تحقيق العبودية، هذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلق ومن أجلها وجد.
نعم، الله أكبر. وهذه في الحقيقة هذا ما كنت أود أن أشير إليها، التي نعم، مسألة تواطؤ القلب مع اللسان في الذكر. نعم، وأنه ليس المقصود من الذكر ترداد الأذكار المجردة باللسان دون أن يعيها القلب أو يتدبر في معانيها أو يتمثلها حقيقة في سلوكه. نعم، فحين يقول الحاج لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، يستجيب لله تعالى قلبا وقالبا ويترك كل ما كان عليه من الأخطاء والمعاصي والسلبيات، فيتجرد لله تعالى ويقبل عليه ممتثلا أمره متجردا من كل حظوظ الدنيا في هذه الشعيرة.
ولهذا يعني حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فهموا هذه الحقيقة، فتذكر كتب السنة أنه كان يسمع لهم دوي بالتكبير في ميناء أيام التشريق، كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أدبار الصلوات في خيامهم وفي أماكن إقامتهم، فترتج أودية ميناء وجبالها بأصواتهم في التكبير والتهليل، وهذا خلاف ما عليه كثير من الحجاج في هذه الأزمنة. فالحجاج كثير، ولكن من منهم بالفعل يقيم ذكر الله على الوجه الشرعي؟ تجد أن الأوقات تمضي على الحجاج إما في حديث جانبية وإما في ضحك ولهو ونحو ذلك، والقليل الموفق من يستثمر أيام الحج وساعات الحج في الإكثار من ذكر الله عز وجل حتى تتحقق له أعظم المنافع وأجل الثمار من هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام.
أحسنتم فضيلة الشيخ. في قول الله جل وعلا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما المقصود بذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟
كما ذكر أهل التفسير إن المراد بذكر الله ذكر الله سبحانه وتعالى عند التقرب إلى الله بذبح ونحر الهدايا والأضاحي، هذا هو المقصود.
أحسنتم فضيلة الشيخ. يقول ربنا جل وعلا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا.
هذه الجملة في الآية فإلهكم إله واحد إشارة، الله سبحانه وتعالى في صدر الآية قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فأهل العلم الذين فسروا المنسك بأن المراد به الطريقة أو الشريعة أو المذهب، يجري على تفسيرهم هذا أن يقال إن شرائع الأنبياء السابقين وإن اختلفت في تفاصيلها لا سيما في مجال العمل وفي مجال الفروع، لكنها اتفقت في أمور. اتفقت أولا في جانب العقيدة، ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الجملة بقوله: فإلهكم إله واحد. ومن ثم فشرائع الأنبياء السابقين إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلها متفقة على تحقيق هذا المعنى، ولهذا يكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه من الإشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أنه ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وكان أول ما يدعوهم إليه تحقيق العبادة لله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. ثم أيضا إن هذه الشرائع وإن اختلفت في تطبيقات العملية في الشرائع العملية، لكنها أيضا مع اختلافها تتفق في أن المراد من هذه الشرائع تعبيد الناس لله رب العالمين، في أن يكونوا عبادا مطيعين لله عز وجل. قد تختلف صفات العبادات وكيفياتها وأعدادها، لكنها وإن اختلفت على هذا النحو إلا أنها تتفق على حقيقة واحدة، وهي أن المراد بهذه العبادات وإن تنوعت وتعددت المراد بها تحقيق العبودية التامة والخضوع التام لله رب العالمين.
أحسنتم فضيلة الشيخ. قال الله تعالى في ختام الآية: وبشر المخبتين. ما المراد بهذه البشارة ومن المخبتون؟
المخبتون هذه المادة مشتقة من الإخبات، وأصلها اللغوي المكان المنخفض من الأرض، والمراد بالمخبتين هنا هم عباد الله المطمئنون بالله، المطمئنون بذكره، المطمئنون بتعبدهم لربهم عز وجل، الخاضعون له ولأحكامه، المستسلمون لأوامره، المنقادون لتشريعاته. هؤلاء هم المخبتون الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى وأكرم وأعظم بها من بشارة: وبشر المخبتين. وأطلق البشارة والمراد أن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بالثواب العظيم والأجر الجزيل والجنات والنعيم المقيم، وهذا نظير قول الله عز وجل في أول سورة الأنفال لما ذكر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر جزاءهم، قال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فكأنهم بشروا كما دلت آية الأنفال بالجنات وبالمغفرة وبالرزق الكريم، بل وبالحياة الطيبة السعيدة الهنية في الدنيا وفي الآخرة.
الله أكبر الله أكبر. إذن دكتور خالد، الإطلاق في هذه الآية، إطلاق البشارة، لم تعلق بنوع معين من أنواع البشارة حتى يعم كل ما يصلح أن يكون مبشرا به لهؤلاء الأبرار، لهؤلاء الكرام، مثل ما تفضلتم من سعادة الدنيا وراحة البال وهناءة الضمير وجنات النعيم في الآخرة، والنعيم أيضا الذي ينال الإنسان في البرزخ، كما قال ربنا جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بجنب الرب الرحيم جل وعلا.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
ذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك صفات هؤلاء، فعد لهم عددا من الصفات، أولها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
نعم، يعني خير ما يفسر به القرآن القرآن. هذه الآية الثانية أتت لكي تفسر المراد بالمخبتين، فذكرت أن من صفاتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله عندهم وجلت قلوبهم، خافت وحذرت. هذا الخوف عند سماع ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله القرآن العظيم، سماع آيات الله وآيات كتابه، فهم يخافون ويوجلون. يخافون لكمال علمهم بربهم عز وجل، لكمال يقينهم بربهم سبحانه وتعالى، ولكنه خوف يدعوهم إلى مزيد من الإقبال والانصراف إلى ربهم عز وجل. المخلوق إذا خاف من المخلوق فر منه، ولكن هؤلاء المخبتين إذا خافوا من الله ووجلت قلوبهم فلا يجدون ملاذا إلا إلى ربهم عز وجل، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وهكذا شأن عباد الله الصالحين من أنبياء الله ورسله، شأنهم عند سماع ذكر الله عز وجل أن توجل قلوبهم وأن تدمع عيونهم. وأما ما زاد على ذلك مما أحدثه المبتدعة من الصراخ والزئير والنهيق ونحو ذلك، فهذه وإن ادعيت أنها أحوال ومواجيد عند الذكر، إلا أنها في الحقيقة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما درج عليه أصحابه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، وقال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء حتى وصل قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية. فحينئذ نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك ابن مسعود، فإذا عيناه تذرفان من الدموع.
الله أكبر. سبحان الله، الملاحظ شيخ خالد أنه يعني كما أخبر ربنا جل وعلا أن ذكر الله تعالى تجل به القلوب وتطمئن به القلوب، فهو يورث الوجل من الله تعالى ومع ذلك تطمئن به القلوب. والملاحظ أن الإنسان كلما ضاقت به السبل وأدلهمت عليه الخطوب وأصابه الهم والغم، لا شيء كذكر الله جل وعلا يؤنس النفس ويريحها ويسري عنها همومها وغمومها. ذكر ربنا جل وعلا الصفة الثانية لهؤلاء الأبرار فقال: والصابرين على ما أصابهم.
نعم، كذلك أيضا هذه صفة من أعظم صفات عباد الله المخبتين. الآية ليست في معرض حصر الصفات لهؤلاء المخبتين، وإنما ذكرت أهم أو أبرز صفات عباد الله المخبتين. فذكرت الصفة الثانية وهي كونهم يتصفون بصفة الصبر، الصابرين على ما أصابهم، سواء الصابرين على ما أصابهم من أذى أو تعب أو نصب، أو حتى أيضا ما يصيبهم من جراء قيامهم بالتكاليف الشرعية. على سبيل المثال قيامهم بفريضة الحج، قد يعترضهم شيء من العنت والتعب والمشقة والنصب، لكن شأنهم وهم يؤدون هذه العبادة أنهم يحتسبون أجرها عند الله ويحتسبون ثوابها عند الله، فهم يصبرون على ذلك، يبتغون ثواب الله وأجره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولعل من المناسبة أن يؤتى بصفة الصبر هنا في سورة الحج، لأن الحج مهما يعني تيسرت فيه وسائل الراحة والنعيم، إلا أنه يظل نوعا من أنواع الجهاد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج الحاج معه إلى مزيد صبر واحتساب وبعد عن التضجر والتسخط مما يصيبه من زحام أو شدة أو عنت.
الله أكبر. الصفة الثالثة لهؤلاء المخبتين فضيلة الشيخ والمقيم الصلاة. والملاحظ أنه في القرآن دائما يرد إقامة الصلاة ولم يرد أداء الصلاة، هل ثمة فرق بين الأداء وبين الإقامة؟
الذي يظهر أن لفظ الإقامة أخص من لفظ الأداء، فقد يكون الشخص مؤدي للصلاة بصورتها الظاهرة لكنه لم يقمها على الوجه الأكمل، فالإقامة فيما يظهر التي يكثر ذكرها في القرآن الكريم في مدح عباد الله المؤمنين، والمقيم الصلاة يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة، هذه اللفظة الذي يظهر والله منها أعظم في الدلالة من لفظة الأداء، فهي تشتمل على إدامة إقامة الصلاة، وتحتوي أيضا من المعاني على أنها إقامة للصلاة بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وخشوعها والطمأنينة فيها، فهذا المعنى يعني أعم وأدق من لفظ الأداء.
أثابكم الله الشيخ. يعني بعبارة موجزة إذن، يعني لو نذكر سببين أو ثلاثة أسباب تعين على إقامة الصلاة على الوجه الصحيح مع أن الوقت قد أزف، لكن
لعل من الأسباب، السبب الأول استشعار المسلم بأنه يقف بين يدي الله عز وجل يوم يكبر، فأنت تقف بين يدي خالقك، بين يدي رب الأرض والسماء. لو وقف المخلوق في الدنيا أمام معظم أو ملك لا هدأت جوارحه واطمأنت جوارحه وظهرت عليه علامات الخشوع والتذلل، فكيف بوقوف العبد بين يدي ربه عز وجل الذي بيده أمور حياته وأمور آخرته وأموره كلها؟ فلذلك استحضار هذا المعنى يدعو العبد إلى أنه يكون بالفعل مستحضرا لمعاني الصلاة وحريصا على إقامتها. الأمر الثاني تدبر ألفاظ الصلوات من التكبير والتحميد والتسميع والأدعية وقراءة القرآن، فكلما كان الإنسان أكثر تدبرا وفهما لما يقوله ويتلفظ به في صلاته كلما كان هذا أدعى لإقامة الصلاة وأدعى للخشوع والطمأنينة فيها.
الله أكبر، الله أكبر. الصفة الأخيرة لهؤلاء المخبتين فضيلة الشيخ ومما رزقناهم ينفقون.
نعم.
ما المراد بهذه النفقة؟
أولا تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم ينفقون، فهنا إشارتان. الإشارة الأولى أنه جاء بلفظ من المفيدة للتبعيض، ثم أنه أيضا ذكر أن هذا الرزق الذي ينفقون منه هو من الله سبحانه وتعالى، فإذا المكلف يستحضر هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك هذا المال، هو الذي منحك هذا الخير، هو الذي وهبك هذا النعيم، فكيف تبخل بإنفاقه في وجوه الخير والله هو الرازق والمانح له. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف المكلف أمرا يعني صعبا شاقا عليه، وإنما طلب منه أن ينفق شيئا ولو يسيرا مما منحه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطي على القليل الكثير، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ننفق كل أموالنا، وإنما طلب منا أن نتصدق وأن ننفق شيئا من مما رزقنا سبحانه وتعالى.
سبحانه. ولذلك يتكرر في القرآن كثيرا في معرض الأمر بالنفقة ذكر أن هذا المال هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله وهو عارية في يدك يا ابن آدم، فكيف تبخل؟ لا يسوغ عقلا ولا شرعا أن يظن الإنسان بشيء هو عارية عنده يطلبه منه صاحب المال.
ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة والفضل،
سبحانه.
هو صاحب المنة أولا يوم وفقك ومنحك هذا المال وقد حرمه آخرون، هو صاحب المنة ثانيا يوم أعانك على نفسك في التخلص من الشح والبخل وأنفقته، هو صاحب المنة ثالثا في أنه أيضا أثابك على هذا الإنفاق وأجزى لك الأجر والمثوبة، هو صاحب المنة رابعا في أنه أيضا أخلف عليك بخير، فلله الفضل أولا وآخرا وقبل كل شيء. ولعل أيضا مما ينبغي ذكره هنا أن هذه الصفة أيضا أتت في سورة الحج وفي أيضا الكلام عن الحج، لعل فيها إشارة والله أعلم أن مما ينبغي للحاج أن يقوم به وأن يعتني به إذا كان ممن أفاء الله عليه أن ينفق في سبيل الله، يكثر من النفقة في وجه الخير، فقد يجد حاجا محتاجا للمساعدة بمال أو طعام أو كساء أو نحو ذلك، ففريضة الحج وأيام الحج ميدان للتنافس بين من أفاء الله عز وجل عليهم بالمال، هذا ينفق لإطعام الفقراء والمحتاجين، هذا يطبع الكتب النافعة المفيدة التي تشرح العقيدة الإسلامية الصحيحة، هذا يتكفل بإيواء الحجاج، هذا يتكفل بنقلهم. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الصفة ظاهرة على كل من أفاء الله عز وجل عليه وبسط له الرزق في أن ينفق أيضا مما آتاه الله، حتى يشعر المسلمون وحجاج بيت الله الحرام بأنهم إخوة متحابون، الغني ينفق على الفقير، المستطيع يبذل لغير المستطيع، وهكذا يعيشون في تلك الأيام إخوة متحابين في الله متعاونين.
أني فضيلة الدكتور خالد ما أدري تشاطرني الرأي، يعني ألمس أن لهذه الصفات الأربع مزيد خصوصية في الحج، ولذلك جاء بها في أثناء آيات الحج، ولذلك قال ربنا جل وعلا في الآية التي تليها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فذكر الله والصبر وإقامة الصلاة والنفقة كلها لها مزيد اختصاص بالحج، والحاج يحتاج إلى هذه الأمور، إقامة ذكر الله تعالى من مقاصد الحج كما قلنا، والصبر يحتاجه الحاج، أصلا السفر كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغير قطعة من العذاب يحتاج إلى صبر، وثبت عنه أن الحج جهاد، ثم بعد ذلك أيضا إقامة الصلاة التي لا بد للإنسان منها وهي عمود الإسلام، ثم قضية النفقة، وقد قال ربنا جل وعلا في آية البقرة وتزودوا، الزاد الحسي والزاد المعنوي.
لعل أيضا مما يقال هنا أن ذكر هذه المعاني العظيمة من إقامة الصلاة وإقامة ذكر الله والنفقة في سبيل الله، لعل من فوائد ذكرها أن الحج كعبادة كشعيرة عامة هي بمثابة يعني دورة يدخل فيها الحاج، ينبغي أن يتخرج من هذه الدورة وقد حقق كثيرا من النتائج والثمار.
الله أكبر.
قويت علاقته بربه من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى ومداومة ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكأنه يراد من الحاج أن يتخرج بعد دورة الحج وهو أكثر حياة بإدامته لذكر الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ينبغي أن يتخرج من دورة الحج وهو أكثر إقامة للصلاة، لأن الصلاة ما سميت صلاة إلا لأن فيها معنى الصلة بالله عز وجل، ينبغي أن يتخرج أيضا من رحلة الحج ومن دورة الحج وقد طابت نفسه وصار عنده من السخاء وبذل الخير للآخرين، ولا يكون عبيدا للدينار والدرهم، لا سيما في هذه الأزمنة التي يكثر فيها المحتاجون من خلق الله، الذي يكثر فيها الفقراء من عباد الله، فعلى من أفاء الله عز وجل عليه أن يستحضر هذا المعنى وأن يتخرج بعد رحلة الحج من هذه الدورة المباركة وقد صار أكثر بذلا وأكثر إنفاقا في سبيل الله عز وجل.
وليس المعول على يعني مقدار ما ينفقه الإنسان بقدر ما المعول على ما يقوم في قلب الإنسان حال النفقة من التعبد لله تعالى ومراقبته.
نعم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ خالد، سعدنا بكم في هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم وما تفضلتم به في موازين أعمالكم الصالحة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعد الخشلان، الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، فشكر الله لفضيلته ما أتحفنا به، والشكر لأخي حمد العزاز الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذا البلد يذكر الحج عمره، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم،
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع،
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل،
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.